بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فنحن اليوم مع الدرس 76 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي في باب النوافل، وذكرنا السنن المؤكدة، واليوم نتابع في أحكامها والفرق بينها وبين السنن غير المؤكدة. نعم.
ويقتصر المتنفل في الجلوس الأول من السنة الرباعية المؤكدة، وهي التي قبل الظهر والجمعة وبعدها.
هي 4 رباعيات، قبل الظهر، قبل الجمعة، وبعد الجمعة. هذه رباعيات مؤكدة، يعني يسن أن تصلى 4 ركعات في تسليمتين واحدة. نعم.
على قراءة التشهد
في القعود الأول، على الركعة الثانية يقتصر فقط على التشهد ولا يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإذا تشهد في الآخر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده. وإذا قام إلى الشفع الثاني من الرباعية المؤكدة لا يأتي في ابتداء الثالثة بدعاء الاستفتاح كما في فتح القدير، وهو الأصح كما في شرح المنية.
نعم.
لأنها لتأكدها أشبهت الفرائض، ولهذا اختلف في وجوب سجدتي السهو على من زاد على التشهد فيها كما في الدرر والغرر وشرح الديري. ولا تبطل شفعته ولا خيار المخيرة.
هذه مسألة فيما لو إنسان كان يصلي الرباعية في الظهر وفي الجمعة قبل وبعد، في الركعة الأولى أو الثانية بيع دار جاره، بيعت الدار التي إلى جواره، إذن لي فيها حق الشفعة. طيب أنا لم أقطع الصلاة على رأس الركعتين وإنما أتممت الثالثة والرابعة، هل قيامي إلى الثالثة والرابعة يبطل حقي في الشفعة أو لا؟ الجواب: لا تبطل شفعتي في السنن المؤكدة، وتبطل في السنن غير المؤكدة. نعم.
إذا علما وهما في الشفع الأول بالانتقال إلى الشفع الثاني.
لا تبطل بالانتقال.
ولو دخلت عليه زوجته في الشفع الأول فانتقل إلى الثاني فخرجت، لا يلزمه كمال المهر لعدم صحة الخلوة.
نعم، يعني لو في حال امرأة صار عقد مع زوجها وما صار دخول، دخلت عليه وخلت به وهو يصلي السنة القبلية أو بالجمعة القبلية أو البعدية، واستمرت معه إلى الركعة الرابعة قبل أن يسلم خرجت، إذن بقيت معه مقدار صلاة السنة المؤكدة، هل حصلت خلوة أو لا؟ الجواب: لا، هذه مو خلوة صحيحة. ليه؟ وذلك لأنه في السنة المؤكدة، أما السنة غير المؤكدة تعتبر هذه خلوة ويلزمه تمام المهر. نعم.
كما إذا كان ذلك في الظهر كذا في فتح القدير.
كما إذا كان هذا في فرض الظهر. نعم.
بخلاف الرباعيات المندوبة فيستفتح في ابتداء كل شفع منها.
يعني كل ما خلص ركعتين يبدأ بصلاة جديدة حكما، وإنما فقط سقطت عنه التحريمة وسقط عنه السلام، فيصل الركعة الثالثة بالثانية، فإذا قام إلى الثالثة يبدأ بالاستفتاح سبحانك اللهم وبالتعوذ ثم يتابع. أما في السنة المؤكدة لا في استفتاح ولا في تعوذ. نعم.
كذا في الدراية عن المجتبى من غير إسناده لأحد.
نعم.
وفي الحافظية قيده بأنه عند البعض ويتعوذ أيضا كما في شرح الإرشاد كذا في الدراية. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل جلوس منها لانتفاء شبهة الفرضية فيها، فيصير كل شفع منها صلاة على حدة.
يعني هو الآن نوى 4 ركعات سنة العصر القبلية أو مثلا الضحى، هو عمليا لزمه ركعتان، بالقيام إلى الثالثة لزمه ركعتان أخريان، لذلك القيام إلى الثالثة يقوم مقام التحريم للركعة الثالثة. نعم.
وقال في شرح المنية: مسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين من الأئمة.
يعني هذا التفصيل الآن بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة لم ينقل عن المتقدمين أصحاب المذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وإنما خرجت على أقوالهم. نعم.
وإنما هي اختيار بعض المتأخرين. وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين وأتمها 4 ولم يجلس إلا في آخرها.
هلا هنا أصل القاعدة أن اتفقنا كل ركعتين صلاة مستقلة، والقيام إلى الثالثة كأنها صلاة جديدة، معناها لازم نقول أنه كل قعود على رأس الركعتين هو قعود أخير، أن هذا حكما هو آخر الشفع الأول وآخر الشفع الثاني وهكذا. طيب هذا صلى 4 ركعات متصلة، ما حكم صلاته؟ قال صلاته صحيحة، نعم، مع أنه ترك القعود على رأس الركعتين. هل هو فرض؟ قال بالحيث القياس نعم، لكن استحسانا قال صحت صلاته ولا شيء عليه. لا، هي غير المؤكدة. نعم. بس حتى بالمؤكدة لو فعل ذلك لما قام إلى الثالثة والرابعة صار كأنها صلاة واحدة، فبالتالي صح، يعني حتى لو ترك القعود الأول أني صحت صلاته. نعم.
فالقياس فسادها.
لماذا؟ لأن القعود الأول في حكم الفرض.
وبه قال زفر، وهو رواية عن محمد. وفي الاستحسان لا، وهو قوله.
نعم.
صح نفله استحسانا لأنها صارت صلاة واحدة.
تمام.
لأن التطوع كما شرع ركعتين شرع 4 أيضا.
نعم.
فكانت صلاة واحدة، وفيها الفرض الجلوس آخرها.
نعم.
لأن افتراض القعدة للختم، فإذا لم يختم إلا بعد الرابعة صارت من ذوات الأربع. ويجبر ترك القعود ويجبر ترك القعود على الركعتين ساهيا، ويجب العود إليه إذا تذكره بعد القيام ما لم يسجد. ويجبر ترك القعود على الركعتين ساهيا، ويجب العود إليه إذا تذكره بعد القيام ما لم يسجد.
يعني يجبره سجود السهو آخر الصلاة يعني.
كذا في الفتح.
نعم.
وقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات لم يجلس إلا في 8 ثم نهض فصلى 9 كما سنذكره. تنبيه: قيدنا صحتها بإتمامها 4 لأنه قال في الحاوي الحصيري: إذا تنفل ب3 ركعات ولم يجلس إلا في آخرها جاز عند المتقدمين، لأن المغرب تجوز بمثل هذه الصفة. فكذا النافلة كال4 سواء. وقال المتأخرون: لا يجوز، لأن القعدة المشروعة قد تركها، فالتي فعلها هي في غير موضعها، لأن القعود في الثالثة غير مشروع في النوافل، فصار كأنه لم يقعد أصلا، بخلاف الأربع فإن القعود في آخرها قعود في موضعه فيجوز. فإذا لم تجزه الثلاثة عن شيء على هذا القول ولزمه قضاء ركعتين، فهل يلزمه بالثالثة شيء؟ قال: إن كان ساهيا فلا شيء عليه، لأنه شرع في مظنون، وإن كان عامدا لزمه ركعتان في قول أبي يوسف رحمه الله لبقاء التحريم، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء، لأن البناء على الفساد بترك القعود لا يلزمه شيء على الصحيح من مذهبه.
هيدا هي معلش.
قال: إن كان ساهيا فلا شيء عليه.
إيش هي؟ هذا مسألة.
نقول. وقال المتأخرون. ماذا من تنبيه من أول سنة؟
طيب عيدا.
تنبيه. قيدنا صحتها بإتمامها أربعا، لأنه قال في الحاوي الحصيري: إذا تنفل بثلاث ركعات ولم يجلس إلا في آخرها جاز عند المتقدمين، لأن المغرب تجوز بمثل هذه الصفة.
ثلاث ركعات يعني دون أن يقعد على القعود الأول.
فكذا النافلة كالأربع سواء. وقال المتأخرون: لا يجوز، لأن القعدة المشروعة قد تركها
في الركعة الثانية،
فالتي فعلها هي في غير موضعها.
في الركعة الثالثة هي في غير موضعها، هذا رأي المتأخرين. نعم.
لأن القعود في الثالثة غير مشروع في النوافل.
نعم.
فصار كأنه لم يقعد أصلا.
طيب.
بخلاف الأربع فإن القعود في آخرها قعود في موضعه فيجوز. فإذا لم تجزه الثلاثة عن شيء على هذا القول ولزمه قضاء ركعتين، فهل يلزمه بالثالثة شيء؟ قال: إن كان ساهيا فلا شيء عليه، لأنه شرع في مظنون، وإن كان عامدا لزمه ركعتان في قول أبي يوسف رحمه الله لبقاء التحريم.
كانوا في الحال يعني قام إلى الركعة الثالثة، ما هيك؟ هيدا آخر شيء سؤال.
بخلاف الأربع فإن القعود في آخرها قعود في غير موضعه فيجوز. فإذا
في موضعه
قعود في موضعه فيجوز.
نعم.
فإذا لم تجزه الثلاثة عن شيء على هذا القول ولزمه قضاء ركعتين، فهل يلزمه بالثالثة شيء؟
يعني الآن صلى ثلاث ركعات قعد القعود الأخير ركعة الثالثة، اتفقنا أنه هذا أمر ما صح. طيب كم ركعة بده يقضي؟ هل هو نوى التحريم ركعتين أو أربع ركعات وما قعد القعود الأول وسلم على الركعة الثالثة؟ عند أبي حنيفة لزمه ركعتان فقط. ليه؟ لأنه هذا الأوضاع بهالشكل هذا بركعة الثالثة ما صحت. طيب قيامه إلى الثالثة الآن هل يوجب عليه ركعتين أو لا؟ يعني فمن أول ركعتين وجبتا عليه، هل تلزمه الثالثة والرابعة أيضا فيجب عليه قضاء أربع ركعات وركعتين بس؟ هل هو الخلاف؟ نعم.
بخلاف الأربع فإذا لم تجزه الثلاثة عن شيء على هذا القول ولزمه قضاء ركعتين، فهل يلزمه بالثالثة شيء؟ قال: إن كان ساهيا فلا شيء عليه، لأنه شرع في مظنون، وإن كان عامدا لزمه ركعتان في قول أبي يوسف رحمه الله لبقاء التحريم.
يعني ركعتان غير الركعة الأولى والثانية، يعني صار بيقضي 4 ركعات. نعم.
وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء، لأن البناء على الفساد بترك القعود
لا يلزمه شيء بإيش؟ بقيامه إلى الثالثة، وإنما يجب عليه فقط ركعتان من هي؟ بالتحريم الأولى، أما قيامه إلى الثالثة لا يجب عليه شيئا. لماذا؟ لأنه هاتين الركعة الأولى والثانية فسدتا بعدم القعود عليهما.
لأن البناء على الفساد بترك القعود لا يلزمه شيء على الصحيح من مذهبه. ومتى قلنا أنه أجزأته هذه الثلاثة عن تسليمة على ما قاله المتقدمون من أصحابنا، فهل يلزمه شيء آخر لأجل الثالثة؟ قال إن كان ساهيا لم
3 ركعات على مذهب المتقدمين تحسب له ركعتين. طيب إذا حسبت له ركعتين بالقيام إلى الثالثة هل يلزمه شيء أو لا؟ يعني هل يلزمه أيضا قضاء ركعتين؟ هو الآن صلى 3 ركعات، أول ركعتين صح وعقل المتقدمين، طيب بقيامه إلى الثالثة هل لزمه ركعتان أخريان أو لا؟ نعم.
قال إن كان ساهيا لم يلزمه، وإن كان عامدا يجب أن يلزمه ركعتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى.
نعم.
لأنه قد صحت الثالثة حيث حكم بصحة التحريم حين قعد في آخر الصلاة، ولكن لم يكملها بضم أخرى إليها فيلزمه القضاء. وقوله وإن كان عامدا يجب أن يلزمه ركعتان في قول أبي حنيفة يعني قول القائل للصحيح لما قدمه.
ما فهمنا.
وقوله وإن كان عامدا يجب أن يلزمه ركعتان في قول أبي حنيفة يعني قول القائل للصحيح لما قدمه.
ليش للصحيح هيك؟
عندي للصحيح عندكم شيء؟
طيب يلا.
وفي الخلاصة لو صلى التطوع 3 ركعات ولم يقعد على رأس الركعتين الأصح أنه تفسد صلاته، ولو صلى 6 ركعات أو 8 ركعات بقعدة واحدة اختلف المشايخ فيه، والأصح أنه على هذا تفسد في القياس وفي الاستحسان لا. وقال الإمام السرخسي الأصح أنها تفسد قياسا واستحسانا. والوتر حكمه حكم التطوع عند محمد، وأما عند أبي حنيفة ففيه قياس واستحسان، ففي الاستحسان لا يفسد وفي القياس مفسد عنده، وهو المأخوذ، هكذا ذكره الصدر الشهيد رحمه الله تعالى.
الوتر دائما يعامل بالاحتياط بين كونه ملحق بالفرض أو ملحق بالنفل، فهنا الأحوط أن يكون ملحقا بالنفل، وبالتالي لو لم يقعد قعود رأس ركعتين فيها الإشكال هذا. نعم.
وكره الزيادة على 4 بتسليمة في نفل النهار، والزيادة وكره الزيادة على 4 بتسليمة في نفل النهار والزيادة وعلى 8 ليلا. بتسليمة واحدة، لأنه عليه الصلاة والسلام
ما بده واو والزيادة على
حاطين
عيدة وكرها
وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار.
خلاص ده وكرها الزيادة والزيادة
والزيادة وعلى ثمان ليلا.
ما بده واو يا أخي،
عندي أبي وعلى بالمتن هاي واو
يا سيدنا بالمتن ما في كلمة الزيادة.
إيه
تمام فنحن نقول الآن والزيادة على ثمان ركعات يعني
والزيادة على ثمان ليلا.
أما إيه الزيادة أنت الآن شو بتقول؟
وعلى ثمان
ها وكرها أيضا وكرها
وكرها الزيادة على أربع بتسليمة في
وعلى ثمان ركعات في الليل
وعلى ثمان ليلا.
يعني بالمتن بده واو ما في كلمة زيادة.
بتسليمة واحدة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزد عليه، ولولا الكراهية لزاد تعليما للجواز، وهذا اختيار أكثر المشايخ. وصحح السرخسي عدم كراهة الزيادة عليها لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، فتبقى العشر نفلا أي والثلاث وترا كما في البرهان وفي المعراج. والأصح أنه لا يكره لأن فيه وصلا بالعبادة، وهذا أفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. وفي رواية: وأعظم لي نورا بدل واجعل لي نورا. رواه الستة كما في الفتح. والأفضل فيهما أي الليل والنهار رباع عند الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لما روت عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. رواه مسلم والبخاري. وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى 4 ولا يفصل بينهن بسلام. وثبت مواظبته صلى الله عليه وسلم على 4 في الضحى، ولأنه أدوم تحريمة
فيكون أطول. إذا إنسان كل ركعتين سلم أنشى ركعتين أخريين ما أطال التحريمة. نعم.
فيكون أكثر مشقة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال أجهدها. ولهذا لو نذر أن يصلي 4 بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين، وعلى القلب يخرج.
لو نذر أن يصلي 4 ركعات بتسليمتين فصلاها بتسليمة واحدة أجزأه،
كما في التبيين والاختيار والفتح والدراية. عندهما أي أبي يوسف ومحمد الأفضل في النهار كما قال الإمام، وفي الليل مثنى مثنى. قال في الدراية: وفي العيون وبه أي بقولهما يفتى، تباعا للحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي البرهان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ قال: يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى من الليل. وتأويل لفظ مثنى بشفع لا وتر مردود بصريح ما رواه الطحاوي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم بين كل اثنتين، ثم قال: وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيت والاتباع لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وفعله أصحابه من بعده، فلم نجد عنه من فعله من فعله ولا قوله أنه أباح أن يصلي في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين. وبذلك نأخذ وهو أصح القولين في ذلك. قال صاحب البرهان: إلا أنه يرد عليه ظاهر
الصاحبين هذا. نعم.
قال صاحب البرهان: إلا أنه يرد عليه ظاهر ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث طويل قالت: كنا نعد له صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. وهو في غير مسلم كان يوتر 9 ركعات، إلا أن اتفاق الأئمة على القعود على رأس كل شفع لما روينا دليل انتساخه، أو أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قلت: ليس مراد الطحاوي نفي الوجدان من أصله، بل وجدان ما ليس معارضا ولا حاضرا ولا منسوخا، ويكون المروي في مسلم محتملا لبيان الصحة لو فعل لا ند بالفعل، محتملا لبيان الصحة لو فعل لا ند بالفعل. ولذا قال في الاختيار: وصلاة الليل 2 ركعات بتسليمة أو 4 أو 6 أو 8. صلاة الليل 2 ركعات بتسليمة. صلاة الليل 2 ركعات.
ليش 2 ركعات بالياء؟
مفروض خبر.
2 ركعات.
هيك جايبينها. وصلاة الليل 2 ركعات بتسليمة أو 4 أو 6 أو 8. وكل ذلك نقل في تهجده صلى الله عليه وسلم. والشأن في بيان الأفضل
ليس الموضوع الجواز الأفضل هكذا ليكون 2 ركعات أو 4 عند أبي حنيفة.
وأجاب المحقق ابن الهمام عن دليلهما بأن لفظ الحديث إما مثنى في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع، أو في حق الإباحة بالنسبة إلى الفرد. وترجيح أحدهما لا يكون إلا بمرجح، وقد ورد فعله صلى الله عليه وسلم على كلا النحوين، لكن عقلنا زيادة فضيلة الأربع بأنها أكثر مشقة على النفس، بسبب طول تقييدها في مقام الخدمة. ورأيناه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجرك على قدر نصبك، فحكمنا بأن المراد الثاني، وهو
بيان الجواز، نعم، الأفضلية بين ركعتين وأربع ركعات.
هو الحديث لعائشة كان يخاطبها،
فضل عائشة أجرك.
وهو الإباحة، أي يباح مثنى لا واحدة أو ثلاثا. وصلاة الليل خصوصا في الثلث الأخير منه أفضل من صلاة النهار، لأنه أشق على النفس. وقد قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقال تعالى: إن ناشئة الليل. ولكونه وقت التجلي وعرض الإحسان، هل من داع، هل من مستغفر، هل من مسترزق. فأما صفتها فقد قال في شرح المنية: إنها مستحبة. وقلنا مثله كما سنذكره، ولكن قال الكمال بن الهمام: بقي أن صفة صلاة الليل في حقنا السنية، والاستحباب يتوقف على صفتها في حقه صلى الله عليه وسلم. فإن كانت في حقه فرضا فهي مندوبة في حقنا، لكن الأدلة القولية فيها إنما تفيد الندب. والمواظبة الفعلية ليست على تطوع ليكون سنة في حقنا، وإن كان تطوعا فسنة لنا. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب طائفة إلى أنها فرض عليه، وعليه كلام الأصوليين من مشايخنا، تمسكوا فيه بقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا. وقال الطائفة: تطوع، لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة. والأولون قالوا: لا منافاة، لأن المراد بالنافلة الزائدة، أي زائدة على ما فرض على غيرك، أي تهجد فرضا زائدا لك على ما فرض على غيرك. وربما يعطي التقييد بالمجرور ذلك، فإنه إذا كان الفعل المتعارف يكون كذلك له ولغيره صلى الله عليه وسلم. وأسند عن مجاهد والحسن وأبي أمامة أن تسميتها نافلة باعتبار كونها في حقه صلى الله عليه وسلم عاملة في رفع الدرجات، بخلاف غيره فإنها عاملة في تكفير السيئات. لكن في مسلم وأبي داود والنسائي عن سعيد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله تعالى افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. ثم قال الكمال: فهذا يقتضي أنه نسخ وجوبه عنه صلى الله عليه وسلم، أي فيكون سنة في حقنا. وطول القيام في الصلاة ليلا أو نهارا أحب من كثرة السجود.
يعني هل يكرر الإنسان الركعات والسجود أم يطيل القراءة؟ قال: لا، طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود،
لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أي القيام، ولأن القراءة تكثر بطول القيام، وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح.
إذن لما بيركع الإنسان ويسجد ماذا يفعل؟ يسبح. لما يقوم يقرأ القرآن، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح. نعم.
والقراءة أفضل منه، واجتماع ركني القراءة والقيام أفضل، لأنهما من أجزاء الصلاة، فكان أفضل من اجتماع ركن السجود مع سنة التسبيح، كما في التبيين والبرهان. وقال في البحر: وهكذا نقل الطحاوي عن محمد في شرح الآثار، وصححه في البدائع، ونقل في المجتبى عن محمد خلافه، وهو أن كثرة الركوع والسجود أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام للسائل: عليك بكثرة السجود، ولآخر: أعني على نفسك بكثرة السجود، وقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأن السجود غاية التواضع والعبودية. ولتعارض الأدلة توقف الإمام أحمد في هذه المسألة ولم يحكم فيها بشيء، وفصل أبو يوسف رحمه الله تعالى فقال: إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن،
يعني عنده كمية يقرأ مثلا جزء قرآن، هل الأحسن يجيبه بركعتين ولا بثمان ركعات مثلا؟ قال: طالما تعين قدر القراءة، فإذا كرر الركعات والسجود فهذا حسن. نعم.
فالأفضل أن يكثر عدد الركعات، وإلا فطول القيام أفضل.
نعم.
لأن القيام في الأول لا يختلف، ويضم إليه زيادة الركوع والسجود. والله أعلم. فصل في تحية المسجد.
نقف هنا، والحمد لله.